إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أوقات طيبة نرجوها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 27 من شهر آذار عام 2002، فأهلا بكم. برامجنا نبدأها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأخبار العالمية، يعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. بعد نشرة الأخبار يأخذكم اليوم أكرم أيوب في جولة على أخبار تطورات عراقية عدة، منها الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لتنظيم اجتماع لفصائل المعارضة العراقية في شهر مايس المقبل وفي دولة أوروبية. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يشير إلى أن الموضوع لا يتعلق بعودة المفتشين إلى العراق وإنما بأسلحة الدمار الشامل. أخبار عن نقل معدات من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إلى قطر. الودان الروسي والأمريكي يبدأان المباحثات حول قائمة السلع المسموح بدخولها إلى العراق. والرئيس العراقي يشير إلى أن تهديدات الولايات المتحدة للعراق تأتي لمعاقبته على سياساته المستقلة. ويحتوي الملف العراقي على مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات والتقارير الصوتية ذات الصلة. بعد الملف العراقي تستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد وتقديم ميخائيل آلندرينكو. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها لكم اليوم التقرير الاقتصادي الأسبوعي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. وتستمعون أيضا إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ من إعداد وتقديم باسل الوائلي، ويشارك في التقديم زينب هادي وأحمد الركابي. وفي فترة بثنا لهذا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول موضوعات وشؤون عدة، إضافة إلى فترات إخبارية مفصلة وموجزة. نرجو لكم مستمعينا الكرام أطيب الأوقات مع برامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين. انسحب الوفد الفلسطيني من قاعة مؤتمر القمة العربية في بيروت اليوم إثر امتناع لبنان عن بث خطاب للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عبر الأقمار الصناعية. الوفد الذي يرأسه فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية انسحب من الاجتماع فيما أعلن الرئيس اللبناني إيميل لحود انتهاء الجلسة الأولى. وقد بثت قناة الجزيرة الفضائية القطرية خطاب عرفات قبل قليل. ولي العهد السعودي الأمير عبد الله اقترح في كلمته تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها من جميع الأراضي العربية المحتلة واعترافها بدولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. ودعا ولي العهد السعودي إلى تقديم المبادرة كمشروع عربي جماعي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان ذكر أن المبادرة السعودية يمكن أن تشكل أساسا للسلام في الشرق الأوسط، وقد وردت ملاحظته في سياق الخطاب الذي ألقاه أمام القمة العربية في بيروت اليوم. أنان دعا في اليوم الأول من جلسات قمة دول الجامعة العربية، دعا الزعماء العرب أيضا إلى التوصل نحو تفاهم نهائي في السر والعلن بشأن حق إسرائيل في الوجود على حد تعبيره، وأضاف أنه ينبغي على إسرائيل أن تكف عن الاغتيالات التي تستهدف الفلسطينيين واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكانية المأهولة بكثافة. كما أشار أنان إلى ضرورة أن يدين الفلسطينيون والزعماء العرب الهجمات الانتحارية ضد مدنيين إسرائيليين. وفيما يتعلق بالعراق، دعا أنان القيادة العراقية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يذكر أن القمة العربية التي سوف تستمر يومين تعقد جلساتها بغياب عدد من الزعماء، بينهم الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 2 من المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة ليلة أمس. البيان العسكري ذكر أن الفلسطينيين كانا يحاولان دخول منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأسفر الاشتباك عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح. وفي حادث منفصل أمس قتل 2 من المراقبين الدوليين غير المسلحين، هما رجل تركي وامرأة سويسرية، قتلا حينما تعرضت سيارة كانا يستقلانها إلى إطلاق نار في الضفة الغربية. وذكر مراقب آخر نجا من الحادث أن فلسطينيا أطلق النار من مسافة قريبة على السيارة التي كانت تسير على طريق تعرض فيها مستوطنون يهود سابقا إلى هجمات من قبل متطرفين، لكن السلطة الفلسطينية ومسؤولين آخرين نفوا ضلوع فلسطينيين في الحادث وحملوا الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجوم. وذكر السفير التركي أن هوية الشخص الذي أطلق النار لم تتضح، فيما وصفه بالهجوم القاتل الأول من نوعه على مراقبين دوليين. أدى وقوع هزات ارتدادية في المنطقة التي أصيبت بزلزال في شمال أفغانستان اليوم أدى إلى عرقلة جهود الإنقاذ. مركز رصد الزلازل في مدينة بيشاور الباكستانية ذكر أن أشد الهزات الارتدادية كانت بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، فيما سجلت 96 هزة منذ الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وضرب الاثنين منطقة تقع على سفوح جبال هندو كوش. حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الارتدادية لم تتضح حتى الآن، لكن مسؤولين أفغانيين أعلنوا في بادئ الأمر أن عدد القتلى بلغ أكثر من 2000 شخص، فيما ذكرت وكالات الإغاثة الدولية أنها تتوقع أن تكون الحصيلة أقل من هذا العدد. وصرحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان ستيفاني بانكر بأنه تم انتشال 750 جثة حتى الآن. على صعيد آخر، تظاهر عدة آلاف من مؤيدي الملك الأفغاني السابق في شوارع مدينة قندهار الجنوبية اليوم مطالبين بعودته إلى البلاد. يذكر أن انقلابا عسكريا في عام 1973 أطاح بالملك محمد ظاهر شاه الذي كان آنذاك في إيطاليا ولم يعد إلى أفغانستان، وكان من المتوقع أن يعود من منفاه في روما الشهر الحالي، لكن الحكومة الإيطالية ذكرت أن الترتيبات الأمنية غير التامة منعته من العودة إلى كابول. وذكر مؤيدوه أن بعض الفصائل الأفغانية تعمل على تقييد النشاطات السياسية للملك السابق. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة على آخر تطورات الشأن العراقي حسب ما تناقلت تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ملف العراق يضم عدة موضوعات، من بينها الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لتنظيم اجتماع لفصائل المعارضة العراقية في شهر مايس المقبل وفي دولة أوروبية. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يشير إلى أن الموضوع لا يتعلق بعودة المفتشين إلى العراق وإنما بأسلحة الدمار الشامل. أخبار عن نقل معدات من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إلى قطر. الوفدان الروسي والأمريكي يبدأان المباحثات حول قائمة السلع المسموح بدخولها إلى العراق. والرئيس العراقي يشير إلى أن تهديدات الولايات المتحدة للعراق تأتي لمعاقبته على سياساته المستقلة. ويحتوي الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات والتقارير الصوتية ذات الصلة. نستهل الملف بقراءة صفحة العلاقات العراقية الأمريكية، حيث نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستقدم 5 ملايين دولار لتمويل عقد اجتماع للمعارضة العراقية، الهدف من ورائه التفكير في تشكيل حكومة تخلف الرئيس العراقي صدام حسين. وذكرت الوكالة أن إدوارد ووكا المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي وأحد أبرز المنظمين لهذا الاجتماع أشار إلى أنه يتوقع عقد المؤتمر في شهر مايس المقبل في دولة أوروبية لم تحدد بعد. وهذا المؤتمر منفصل عن تجمع الضباط العراقيين السابقين والذي دعت جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة إلى عقده في واشنطن في شهر نيسان المقبل. وقد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكي بعزمها على منح 5 ملايين دولار لمعهد الشرق الأوسط، وهو مؤسسة غير حكومية تتخذ من واشنطن مقرا لها لتولي إقامة المؤتمر. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول في الخارجية الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه بأن المؤتمر سيمكن شخصيات المعارضة العراقية من مناقشة الخطوات العملية لتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي بعد تولي حكومة جديدة إدارة العراق. المسؤول الأمريكي أضاف أن المؤتمر سيناقش شؤون القضاء والصحة والتعليم وسبل القضاء على الفساد ودور الجيش العراقي في ظل قيادة مدنية وإنعاش الاقتصاد وعودة العوائل العراقية التي أجبرت على ترك أماكن سكناها وملاحقة الأموال التي وضعت تحت تصرف صدام حسين وأبنائه. لكن المؤتمر سوف لن يناقش الكيفية التي ستتم بها الإطاحة بالرئيس العراقي بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. من ناحية أخرى ذكر المسؤول الأمريكي في الخارجية أن الإدارة الأمريكية تعمل مع المؤتمر الوطني العراقي في مؤتمره العسكري الذي سيتناول موضوع الإطاحة بصدام حسين، مشيرا إلى مساندة الخارجية الأمريكية لتمويل المؤتمر المذكور والتي كانت تقول في السابق بأنه من اختصاص وزارة الدفاع. لكن المتحدث باسم البنتاغون أشار إلى أن المؤتمر لا يختص بالجانب العسكري. ومما يزيد الارتباك في علاقات الولايات المتحدة بالمعارضة العراقية أن الخارجية دعت 4 فصائل لإجراء مباحثات منفصلة في واشنطن حول مستقبل العراق، والجماعات هي حركة الوفاق الوطني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وفي تطور آخر، قال صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن السلاح الجوي الأمريكي بدأ استعدادات لنقل مقره في الخليج من المملكة العربية السعودية إلى قطر لتفادي اعتراضات الرياض على عمل عسكري ضد العراق. وأشارت الجارديان إلى أن قاعدة العضيد الجوية في قطر أصبحت بالفعل ذات أهمية لواشنطن في حملتها العسكرية في أفغانستان، وأن تقارير عن تحرك شاحنات أمريكية من السعودية إلى قطر في وقت سابق من الشهر الحالي ربما لها علاقة بالحرب هناك. وذكرت وكالة رويترز الأنباء أن الصحيفة البريطانية نقلت عن مسؤول سعودي بارز في شركة للمقاولات أن العديد من الشركات قد دعيت للتقدم بعروض تتعلق بنقل الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية عبر الحدود إلى دولة قطر. وأضاف صحيفة الجارديان أن الانتقال إلى قطر سيسمح للولايات المتحدة بالقيام بحملة جوية ضد العراق في مقابل الرفض السعودي بالتعاون في هذا الشأن، وبذا سيتم التغلب على عقبة كبيرة في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية تأكيده طلب العروض، لكنه أصر على أنها تأتي في إطار العمل العادي. وقد اعترف نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فرضت نفسها على جولته التي اختتمها منذ أيام في الشرق الأوسط، والتي كان من المخطط لها أن تركز على الخيار العسكري بشأن العراق، لكن تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وغزة حالت دون ذلك. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات وأعد لنا التقرير التالي عن تقييم نائب الرئيس الأمريكي لجولته في الشرق الأوسط.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تختار بين التركيز على الشأن العراقي أو التركيز على مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وقال ريتشارد تشيني إن على الولايات المتحدة أن تهتم بالقضيتين في نفس الوقت. جاء ذلك ردا على سؤال بخصوص تحفظ كثير من الدول العربية التي زارها نائب الرئيس الأمريكي خلال جولته في المنطقة على الخيار العسكري في الشأن العراقي، وخاصة دعوة الملك عبدالله للولايات المتحدة صرف النظر عن الخيار العسكري في الشأن العراقي. نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني:
There's no question but there's a high level of concern throughout the region about the situation, the ongoing conflict between the Israelis and the Palestinians.
لا شك أن هناك درجة عالية من القلق في كل بلدان الشرق الأوسط بسبب أوضاع النزاع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأنا لم أستغرب من القلق الذي عبر عنه الملك عبد الله، لأنه يعيش بجوار النزاع، ولأن 60% من شعبه فلسطينيون، كما أن نظام والده الملك حسين كان تحت تهديد منظمة التحرير الفلسطينية عام 70 و900 و1000، وجار الأردن على الناحية الأخرى هو العراق ونظام صدام حسين. وأؤكد لك أن أصدقائنا في المنطقة يشعرون بالقلق بسبب تطوير أسلحة الدمار الشامل العراقية ورفض صدام حسين تطبيق قرارات مجلس الأمن التي ألزمت العراق بالتخلص من كل أسلحته للدمار الشامل.
جاء ذلك التصريح في مقابلة أجرتها شبكة CNN الأمريكية مع ريتشارد تشيني بعد عودته إلى الولايات المتحدة من جولته التي دار خلالها 12 دولة. ورغم أن الصحافة الأمريكية وصفت هذه الجولة بجولة الاستعداد والتحضير للتدخل العسكري في العراق للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، فإن تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وغزة فرض نفسه على جولة نائب الرئيس وعلى نتائج هذه الجولة. وأصبحت القضية الأهم التي تشغل نائب الرئيس الأمريكي هي تقرير إذا ما كان سيلتقي بالرئيس عرفات أم لا، والتنبؤ بإذا ما كان شيرون سيسمح لعرفات بالمشاركة في القمة العربية التي تبدأ اليوم في بيروت. نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني:
The Israeli government apparently split on it. Perez is quoted as saying he thinks he should be allowed to go.
الحكومة الإسرائيلية منقسمة حول هذه القضية، ويقول بيريز يجب السماح لعرفات بالذهاب للقمة، ولكن شارون لديه بعض التحفظات على ذلك. وتقديرنا أن القمة قد تكون قادرة على دعم مسيرة السلام إذا تم التركيز على مبادرة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية التي تدعو إلى مبادلة الأرض بالسلام، بحيث تنسحب إسرائيل إلى حدود عام 67 و900 وألف مقابل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وإذا حدث ذلك فإننا نعتقد أن القمة ستمثل تطورا إيجابيا، ولكن إذا لم يتمكن عرفات من المشاركة فإننا نخشى أن يتحول تركيز القمة إلى حقيقة غياب عرفات، وقد يؤثر ذلك على إمكانية القمة في التوصل إلى قرارات إيجابية. ونحن نرى أن السماح لعرفات بالمشاركة في القمة أفضل من منعه.
وأشارت وكالة Associated Press في تحليل لها إلى تغيير توجه إدارة الرئيس بوش من الابتعاد عن مسيرة السلام إلى إعادة استئناف الدور الأمريكي النشط لدفع مسيرة السلام العربية الإسرائيلية. الدكتور روب صبحاني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن.
I think at the end of the day, both Saudi Arabia, Egypt, Jordan, the Arab world looks to the United States because we are.
أعتقد أنه في نهاية الأمر يتطلع كل من السعودية ومصر والأردن والعالم العربي بشكل عام إلى دور الولايات المتحدة، لأنها القوة العظمى الوحيدة في العالم، ويأمل العرب أن تتبنى الولايات المتحدة مواقف متوازنة وعادلة. ولذلك فمن المهم أن ينجح الرئيس بوش في إقناع شارون بأن يسمح لياسر عرفات بمغادرة الضفة الغربية والاشتراك في اجتماع قمة بيروت، خاصة بعد أن استثمر الرئيس بوش ثقل الولايات المتحدة في محاولة تحقيق هذا الهدف.
وفي لندن نسبت وكالة رويترز للأنباء لمسؤول بريطاني لم تذكر اسمه أن رئيس الوزراء توني بلير سيطالب الرئيس جورج بوش بممارسة أقصى درجات ضبط النفس بخصوص قضية توجيه ضربة عسكرية للعراق بهدف الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، وذلك أثناء زيارة توني بلير المقبلة إلى الولايات المتحدة التي تبدأ خلال 10 أيام. ولكن نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني قال إن الرئيس صدام حسين يعلم أن الرئيس جورج بوش جاد فيما قال، وأن القضية أكبر من مجرد سماح العراق بعودة مفتشي الأسلحة الممنوعة إلى العراق.
القضية ليست عودة المفتشين، ولكنها امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل واستخدامه لهذه الأسلحة في الماضي. القضية هي في استمرار العراق في تطوير الأسلحة البيولوجية، والقضية هي في استمرار العراق أيضا في محاولة اقتناء أسلحة نووية. فالقضية إذن هي امتلاك العراق لهذه الأسلحة ثم استخدامها. وصدام حسين رجل شرير كما قال الرئيس بوش، وصدام حسين ما زال يسعى لتطوير أسلحة نووية، ونحن نعتقد أن ذلك سببا كاف لإثارة قلقنا. ولقد علمت أثناء جولتي في المنطقة أن أصدقائنا هناك يشاركوننا نفس القلق.
ويأمل المسؤولون في واشنطن أن لا تتبنى القمة العربية في بيروت موقفا صريحا يطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل العسكري ضد نظام الرئيس صدام حسين. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نبقى مع موضوع العلاقات العراقية الأمريكية، حيث التقى في بروكسل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرميتاج أمس المجلس الدائم لحلف شمال الأطلسي لمناقشة عزم العراق على اقتناء أسلحة دمار شامل. وقالت وكالة فرانس بريس أن آرميتاج ذكر في تصريح صحفي أنه أجرى نقاشا في المجلس الدائم للحلف الأطلسي حول العراق وأسلحة الدمار الشامل لديه، وأنه تناول أيضا الجولة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الشرق الأوسط، مؤكدا بأنها معلومات سرية، لكنه ذكر أن المناقشات تناولت أنشطة النظام العراقي لاقتناء أسلحة دمار شامل في غياب مفتشين منذ حوالي 4 سنوات. وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت المناقشات تناولت احتمال شن عملية ضد العراق، أجاب بأنهم لم يناقشوا هذا الأمر. وقال دبلوماسي في الحلف الأطلسي طلب عدم الكشف عن هويته أن أرميتاج لم يكشف شيئا خلال مداخلته، مضيفا أنه تطرق إلى عدد من المنشآت التي يمكن أن تضم هذا النوع من الأسلحة البيولوجية والكيميائية والبالستية، خصوصا مصانع اللقاحات التي يمكن استخدامها لأغراض أخرى. وذكر الدبلوماسي بأنه لم يتكون لدى من حضر الاجتماع الانطباع بأن ثمة شيئا وشيك الحدوث. على صعيد آخر، ذكرت وكالة إيتار تاس الروسية أن روسيا والولايات المتحدة سيبدأان الجولة الثالثة من المشاورات حول قائمة المواد المسموح بدخولها إلى العراق اليوم الأربعاء في موسكو. وسيواصل الخبراء من الجانبين المناقشات حول الإجراءات الكفيلة بتحسين البرنامج الإنساني، أي برنامج النفط مقابل الغذاء. وستدور المباحثات حول توسيع قائمة المواد المسموحة تحت ما يسمى بنظام التسريع. ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بتبسيط إجراءات الرقابة على المواد الداخلة إلى العراق وتجديدها على المواد التي يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية. وتجري هذه المباحثات منذ شهر كانون الأول الماضي، لكن الاتفاق بين الطرفين ما زال بعيدا بحسب ما أفاد الخبراء الذين أشاروا إلى أن موسكو تواجه موقفا أمريكيا لا يأخذ في الاعتبار المصالح الروسية المشروعة في العراق. وقد تفاقم الوضع بسبب التباطؤ في رفع التجميد المفروض على العقود الإنسانية الروسية من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويرى الخبراء أن مجلس الأمن عليه اتخاذ القرار فيما يتعلق بتمديد البرنامج الإنساني في العراق لمرحلة جديدة في أواخر مايس المقبل، وإلى أنه لم يبقى وقت طويل للطرفين الروسي والأمريكي للتغلب على خلافاتهما والتنسيق فيما بينهما لوضع مسودة مقبولة للقرار الذي سيصدر بهذا الشأن. وكالة إيتار تاس أشارت إلى أن الوفد الروسي إلى المباحثات سيكون برئاسة مدير دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية يوري فيدوتوف، أما الوفد الأمريكي فسيكون برئاسة وكيل الخارجية الأمريكية جون وولف. في هذا السياق أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الفرنسية بوجود خلافات حقيقية داخل مجلس الأمن بخصوص قائمة السلع المسموح بدخولها إلى العراق، وأن باريس تجد أن لا خيار أمام العراق سوى القبول بعودة المفتشين. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
اعترفت فرنسا بوجود خلافات حقيقية داخل مجلس الأمن الدولي تخص قائمة البضائع ممنوع تصديرها إلى العراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، مؤكدة بأن الأمر لا علاقة له بالجدل الدائر حول عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، فهو يخص الكثير من الجوانب الفنية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، والذي يرى بأن الأولوية في الوقت الحاضر تخص موافقة العراق غير المشروطة والسريعة على عودة فرق التفتيش الدولية حسب ما حددته الأمم المتحدة من أسس وخيارات على حد قوله. ويضيف ريبازو: نراقب باهتمام خاص المباحثات التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة مع المسؤولين العراقيين بين 18 و19 من الشهر المقبل، مشددا على موقف فرنسا الواضح من تعاون العراق مع المجتمع الدولي، حيث لا يوجد أي خيار بديل عن قبول العراق السريع بعودة المراقبين الدوليين ومنهم حرية تنفيذ مهامهم، لأننا، يؤكد ريفازو، نعتقد بأن ذلك يصب في مصلحة العراقيين أولا وقبل كل شيء. وعن مدى مشاركة باريس في أي عمل عسكري ضد بغداد، فضل المتحدث باسم الخارجية الفرنسية القول إن كلام الوزير بيدرين كان واضحا وهناك شبه إجماع دولي على مضامينه، في إشارة إلى تأكيد بيدرين على أن أي جهد ضد العراق يجب أن يتم في حدود الشرعية الدولية. ويفصل الرسميون الفرنسيون فصلا واضحا بين إعلان الإدارة الأمريكية رغبتها التخلص من نظام الرئيس العراقي صدام حسين وبين وجوب موافقة هذا الأخير على العودة غير المشروطة للمراقبين الدوليين، وهو ما يوضحه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بقوله: أن الذي يهمنا ونسعى إلى تحقيقه هو إسراع العراق في الموافقة على التعاون التام مع الأمم المتحدة عن طريق فتح حدوده أمام عودة مفتشي الأسلحة المحظورة، وبالشكل الذي يساهم في زيادة تعزيز أسس الاستقرار في المنطقة، على حد قول ريفازو الذي يؤكد مرة أخرى بأن الخيارات العراقية محدودة جدا هذه المرة. وتنظر باريس بفارغ الصبر إلى مباحثات نيويورك المقبلة، لأنه وفي ضوء نتائجها تتحدد ملامح الصفحة الجديدة في المنطقة سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية. لذلك يقول فرانسوا ريفازو أن عودة المراقبين الدوليين أساسية ولا رجعة عنها، مشيرا إلى تأكيدات الرئيس جاك شيراك والقيادة الفرنسية في هذا المعنى، أي ضرورة تقييد العراق باحترام خيارات الشرعية الدولية دون أي معوقات، على حد تأكيدات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية والذي ينصح العراقيين مرة أخرى على القبول غير المشروط بكل خيارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها عودة فرق التفتيش، لأنها من وجهة نظره نقطة الحل والربط في كل خيارات المرحلة الحالية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
واصل مستمعي الكرام تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. في مقابل التحركات الأمريكية ضد العراق، أفادت وكالة الصحافة الألمانية ووكالة رويترز ووكالة فرانس بريس أن الرئيس العراقي صدام حسين أشار إلى أن التهديدات الأمريكية ضد العراق ليست بسبب عودة المفتشين الدوليين، بل لأن واشنطن تريد أن تجعل العراق يدفع ثمن مواقفه من القضية الفلسطينية خصوصا. ونقل التلفزيون العراقي عن صدام قوله خلال ترأسه لمجلس الوزراء بأن العراق يعرف أن هناك ثمنا لموقفه من المناضلين الفلسطينيين، وهو الموقف الذي لم يجري عليه أي تغيير في الدعوة إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر بحسب تعبيره. وأوضح الرئيس العراقي أن المطلوب من العراق هو دفع ثمن نتيجة لمواقفه واستقلاله وقوميته ومنهجه وإيمانه. وفي خبر مختلف، أفاد مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد أن صحيفة كردية كشفت عن محاولة جرت لاختيار رئيس الوزراء في الإدارة المحلية في أربيل نجرفان بارزاني، وذلك قبل 5 أيام. إلى التفاصيل.
كشفت صحيفة تاولات الأسبوعية التي توزع في منطقتي الإدارتين الكرديتين على حد سواء النقاب عن قيام مسلحين مجهولين قبل نحو أسبوع بإطلاق النار على موكب نجرفان البارزاني رئيس وزراء حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وذلك في أحد الشوارع الخلفية على الطريق بين محلة شورش وقصبة عينكاوا في الضاحية الشمالية للعاصمة أربيل، وفي تمام الساعة 10:40. وأسفرت العملية بحسب الصحيفة هذه عن جرح عدد من حراس رئيس الوزراء والذين نقلوا على أثر ذلك إلى مستشفى إمرجنسي بأربيل. الصحيفة أضافت، والتي نشرت هذا الخبر في مكان بارز من على صدر صفحتها الأولى، بأن قوات من لواء خاص قامت بالانتشار في مكان الحادث والسيطرة على الموقف. واختتمت هاولات الخبر باستمرار التحقيق في الحادث، علما أنه لم يصدر إلى الآن بيان رسمي حول الحادث. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر قال أن الحادث هذا لا يعني انتقاصا من كفاءة أجهزة الأمن والمخابرات الكردية أو تشكيكا في الاستقرار الموجود في الأقليم، فمثل هذه الحوادث تكررت وعلى امتداد السنوات والعقود الماضية في العديد من الديمقراطيات المتقدمة في العالم. فلقد اغتيل الرئيس الامريكي الاسبق جون كينيدي، وكذلك رئيسا وزراء الهند انديرا غاندي وراجيف غاندي، كما تعرض رؤساء وزراء عديدون في انحاء العالم الى محاولات اغتيال التي تعرض لها قبل سنوات حسني مبارك. واضاف السياسي الكردي المستقل ان الحمايه الدوليه لكردستان العراق يجب أن تأخذ الاعتداءات الإرهابية المتوافرة على الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة التي يقودها بنظر الاعتبار، وتساعدهما ماديا وعسكريا على غرار مساعدة الولايات المتحدة لحكومة الفلبين في قتالها ضد الإرهابي أبو السياف وحكومات أخرى أيضا في حربها ضد الإرهاب. واختتم السياسي الكردي المستقل أقواله من أن الاعتداء على رئيس حكومة كردستان العراق سيزيد من عطف ومساندة العالم الحر المناهض للإرهاب لحكومة كردستان العراق ورئيسها. يذكر أن العاصمة أربيل ومصيف صلاح الدين وقرية شيرسوار السياحية شمال العاصمة تعرضت خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى هجمات إرهابية عدة أسفرت عن مقتل معلمة تدعى سنار جميل وجرح زوجها المعلم عثمان قادر من مدرسة ملا أومر شمال أربيل في حادث إرهابي وقع في شيرسوار، ومقتل شخص آخر في حادث منفصل وفي المكان نفسه. وقبل ذلك تعرض مقر لحراس مؤسسة حزبية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ببلدة صلاح الدين إلى هجوم إرهابي أدى إلى جرح 18 شخصا. وقبل نحو 5 أيام انفجرت عبوة ناسفة جنوب المنطقة الصناعية في أربيل لم تنجم عنها أي أضرار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وعلى صعيد العلاقات العراقية الكويتية، ذكرت وكالة أسوشيت بريس أن الجهود تتواصل في القمة العربية المنعقدة في بيروت لوضع حد للخلافات المريرة بين البلدين بحسب ما أفاد مسؤول في الجامعة العربية، لكن المسؤولين الكويتيين أشاروا إلى أن الطريق طويل لتحقيق ذلك. وقالت وكالة فرانس بريس أن الكويت نفت أمس قيام وزير كويتي بإجراء مباحثات انفرادية مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في بيروت، وفي هذا السياق تحفظت الكويت على إدراج بند يدعو إلى عدم توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق ما لم يقم بتنفيذ القرارات الدولية وما لم يلتزم بأمن وسيادة الكويت. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع في التقرير التالي من محمد الناجعي في الكويت.
رغم أن الكويت كانت قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها توجيه ضربة عسكرية ضد العراق، إلا أنها تحفظت على أي فقرة في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في بيروت تتضمن التنديد بضرب العراق ما لم يتعهد نظامه بضمان سلامة الكويت حدودا وأرضا وينفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحرب تحرير الكويت. مصادر في الوفد الكويتي إلى قمة بيروت ذكرت أن تحفظ الكويت على الفقرة مرتبط بالتزام العراق تنفيذ القرارات الدولية وأهمها إطلاق سراح الأسرى الكويتيين وإعادة الممتلكات المسروقة. كما أكد ممثل أمير الكويت إلى القمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ضرورة توفير السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. وكان الشيخ صباح الأحمد قد أكد قبيل مغادرته البلاد حرص الكويت ورغبتها في التركيز على القضية الفلسطينية خلال القمة العربية وعدم إثارة أي قضايا أخرى تشتت تركيز العرب في هذه القضية، مشددا على أن الكويت متمسكة بالصيغة الكويتية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت في حال إثارة موضوع الحالة في قمة بيروت من جانب العراق. إلى ذلك ذكرت تقارير الأنباء أن مشروع إعلان بيروت سيدعو اليوم النظام العراقي إلى احترام قرارات مجلس الأمن والتعامل مع قضية الأسرى الكويتيين وغيرهم بما تمليه قرارات الشرعية الدولية. وقالت بعض المصادر إن ملف الحالة قد يغلق ويرحل إلى الرئاسة المقبلة للقمة. يأتي هذا فيما أكد بعض المسؤولين العرب أن هناك محاولات في العاصمة اللبنانية للتوصل إلى صياغة ورقة بشأن الحالة تلبي متطلبات الطرفين لا تزال جارية. هذا ولا تميل دولة الكويت إلى إثارة موضوع الحالة العراقية الكويتية لأنها تعتقد أن العراق لم يغير موقفه السابق من الكويت ولا يزال يضمر نوايا عدوانية تجاهها ويصر على عدم احترام أمن وسيادة دولة الكويت. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ونختم ملف العراق اليوم بالتقرير الذي وافانا به علي الرماحي من بيروت عن القمة العربية المنعقدة هناك وعن الموضوع العراقي في القمة تحديدا.
بغياب 12 زعيما عربيا من مجموع 22 بدأت القمة العربية الدورية أعمال دورتها 14 في بيروت قبل ظهر اليوم في ظل طغيان واضح للموضوع الفلسطيني وهامش ضيق للموضوع العراقي، جاء في كلمات عدد من المتحدثين بينهم رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والرئيس السوري بشار الأسد، فيما طرح الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرته التي كثر الحديث عنها مؤخرا حول حل المسألة الفلسطينية والتي قامت على عناصر عدة، اقترح على الجامعة العربية صياغتها كمشروع عربي جماعي واضح يقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وتتلخص المبادرة بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل وتوفير الأمن لها مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الفور طلب رئيس المؤتمر الرئيس اللبناني إيميل لحود تشكيل لجنة لصياغة تفاصيل هذه المبادرة ليصار إلى إعلانها في بيان يصدر عن القمة غدا. الموضوع العراقي كان حاضرا في كلمة الملك الأردني عبد الله الثاني التي قرئت بالنيابة، إذ جاء فيها إن قمة عمان العام الماضي اتفقت على ضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد الحالة بين العراق والكويت لطي صفحة الماضي وعودة العلاقات الطبيعية بين الأشقاء إلى ما كانت عليه، إلا أن الملك عبد الله قال في كلمته: على هذا الأساس أكدنا مرارا على ضرورة احترام استقلال وسيادة دولة الكويت وضمان أمنها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وفي الوقت نفسه كان لابد من التأكيد على احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه ووضع حد لكل ما يتعرض له من حصار وإجراءات تنال من أمنه وسيادته على كامل أراضيه. كلمة الرئيس اللبناني التي افتتح بها المؤتمر تضمنت إشارة غير صريحة إلى موضوع الضربة العسكرية الأمريكية للعراق عندما قال إن التضامن العربي يقتضي رفض أي تهديد بالقوة ضد أي دولة عربية، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى القمة العربية قال إن الوضع العراقي يمثل نقطة حساسة لم تتم تسويتها بعد وإننا نعارض فك العقدة العراقية من خلال استخدام القوة، مع العلم أن الإمكانيات السياسية والدبلوماسية لتسوية الوضع لم تستنفذ بعد. وطلب بوتين من القادة العرب اتخاذ ما اسماه موقفا موزونا من المسألة العراقية يساهم في التنفيذ الكامل لقرارات المجتمع الدولي وإخراج العراق من العزلة الدولية. أمين عام الجامعة العربية أعلن أمام القمة أنه تلقى برقية من الحكومة العراقية تحمل مبادرة وبدأ بقراءتها كالتالي: استجابة لجهودكم الكريمة قررت الحكومة العراقية، هنا تسمر المشاركون ومئات الصحفيين المتابعين لمعرفة طبيعة المبادرة المفاجأة، أكمل موسى: قررت الحكومة العراقية إطلاق سراح المواطن الكويتي الذي دخل الحدود الجنوبية للعراق مؤخرا وإعادته إلى أهله. يذكر أن القمة ربما تنتهي اليوم فيما كان مقررا أن تستمر إلى الغد، وسيتم إعلان البيان الختامي حسب ما تسرب من بعض المصادر، سيتم إعلانه صباح غد مقترنا ببيان خاص عن مبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز. علي الرماحي من المركز الإعلامي للقمة العربية بيروت.
ونستمع سيداتي وسادتي فيما يلي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. كما في كل يوم تناولت الصحف العربية الصادرة ليوم الأربعاء شؤونا ذات صلة بالقضية العراقية ومن زوايا مختلفة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لهذه الصحف، وقد ساهم في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في القاهرة وبيروت والكويت وعمان. أبدأ أولا بقراءة عدد من أبرز العناوين: مشاورات روسية أمريكية حول العراق، رئيس هيئة المراقبين الدوليين فشل في إقناع بغداد بإطلاق الرندي. صدام حسين: أمريكا تريد بتهديداتها أن يدفع العراق ثمن تأييده للفلسطينيين. السلطات الكويتية تسمح لأسر السجناء العراقيين بالحضور وزيارة ذويهم. واشنطن تبحث مع الناتو ملف التصليح العراقي. العراق يستأنف تصدير النفط من جيهان. نجاح المباحثات بين العراق والأمم المتحدة بيد بغداد. مسعود البرزاني: لن نسمح بإقامة مناطق نفوذ أجنبية. الرئيس الجورجي ينفي استخدام بلاده قاعدة لحملة أمريكية ضد العراق. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى تفاصيل بعض هذه العناوين، إليكم تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
الحالة بين الكويت والعراق وما يثار حول هذه المسألة في القمة العربية المنعقدة حاليا في بيروت كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم ومقالات الرأي فيها. صحيفة الوطن جاء في صدرها: صباح الأحمد ينفي اللقاء الثنائي، وورقة كويتية تشترط تعهدا عراقيا بعدم تكرار ما حدث عام 90. وفي الرأي العام: صباح الأحمد نتمسك بصيغتنا عن الحالة إذا لم تركز القمة على الوضع الفلسطيني. مساعي موسى مستمرة لحل وسط، وماهر يحمل العراق مسؤولية عدم الاتفاق. الحديثي: ثمة تعليمات لرئيس الوفد الكويتي بالتركيز على الماضي، وعشرات العراقيين يموتون يوميا بالطائرات التي تنطلق من الكويت. كما تنقل صحيفة الرأي العام الكويتي عن مصادر في بيروت أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قدم ورقة عن الحالة العراقية الكويتية ولم يتم الاتفاق عليها، وأن هذه الورقة تتضمن تأكيد القادة العرب على احترام سيادة واستقلال وأمن الكويت وضمان سلامة ووحدة أراضيها، كما تتضمن دعوة القادة الدولتين العراق والكويت إلى تبني سياسات تؤدي إلى إبداء حسن النوايا ووقف الحملات الإعلامية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نبقى في الكويت، حيث قالت صحيفة القبس في تقرير إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عربت عن ارتياحها لتعاون مختلف السلطات الكويتية مع فرق اللجنة في زياراتها الدورية لمختلف السجون في دولة الكويت وبحرية ودون محاذير رقابية من الخارجية الكويتية. جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يشير إلى المعاملة الحسنة التي يتلقاها السجناء من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة في السجن المركزي الكويتي، وينوه بالمعاملة التي يلقاها العراقيون منهم، ويشيد بسماح السلطات الكويتية للأسر العراقية التي تسكن العراق بالحضور وزيارة ذويهم المسجونين في السجن المركزي. مستمعين الأعزاء، نواصل عرضنا للصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، وننتقل إلى عمان حيث رصد مراسلنا حازم بيدين الملف العراقي في صحف أردنية صادرتنا اليوم.
يقول عصام قضماني في صحيفة الرأي إن بغداد مطالبة اليوم بتجاوز التصريحات الإعلامية إلى عدم تكرار ما حدث في قمة عمان، إن فرصة ذهبية ضاعت في ذلك الوقت كانت ستكفل رفعا عربيا للحصار طالما طالب به العراق. فرصة أخرى ربما تتكرر في قمة بيروت، يقول قضماني، وعلى بغداد التفاعل معها جديا حفاظا على صلابة الموقف العربي الرافض للعدوان عليه، وهي ورقة لا نظن أن بغداد لا تعرف أهميتها في هذا الظرف بالذات، إذ أن تجاوز آثار الماضي يحتاج إلى إرادة، لكنه يحتاج أكثر إلى فعل حقيقي ملموس على الأرض، ولعل الضمانات التي تحتاج إليها الكويت ينبغي أن لا تعيق التوصل إلى حل. وفي العرب اليوم تقول رهام الفرة أن قضية الإدارة الأمريكية مع العرب هي أنه لا توجد قضية، وواشنطن مصممة على ضرب العراق بغض النظر عن التفاصيل، استسلم العرب أم لم يستسلموا لا فرق، قبلوا الشروط أم لم يقبلوا لا يهم، فالغرض ليس التوصل إلى حلول وإنما التعجيز. وإذا سابقت بغداد إلى احتواء الأزمة مع الأمم المتحدة للتخلص من مسمار جحا وهو عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل، فإن واشنطن تسبقها لتعلن أنها ستضرب في كل الأحوال ومن يستطيع منعها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحقيقا عن المواطن الكويتي جاسم الريندي الذي احتجزته السلطات العراقية منذ أسبوعين عندما كان يرافق السفير الفنزويلي لدى الكويت ورئيس بلدية مدينة كاراكاز الفنزويلية لدى زيارتهما إلى منطقة الحدود الكويتية العراقية. وقالت الصحيفة إن الريندي اعتقل لخطأ لم يرتكبه، ونسبت الشرق الأوسط إلى أقربائه أن القدر لعب لعبته معه حيث لم يكن من المقرر أن يقوم هو بمرافقة المسؤولين الفنزويليين على الحدود، وإنما كان مقررا أن يقوم بها زميل آخر للريندي في العمل، ولكن لظروفه الخاصة اضطر للاعتذار عنها في آخر لحظة ليحل جاسم مكانه وليضيف رقما جديدا إلى قائمة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم لدى العراق على حد قول الصحيفة. وناشدت شيخة الدوساري زوجته وأم أطفاله الأربعة، ناشدت الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز الذي تربطه علاقات جيدة بالنظام العراقي أن يتدخل لصالح زوجها وأطفاله الذين يتحرقون شوقا لعودته، خاصة أنه لم يرتكب خطأ سوى مرافقته لسفيرهم لدى الكويت ومن كان معهم على حد قولها. ولكن الصحيفة أشارت في تقرير آخر إلى أن العراق لا يزال يرفض إطلاق سراح الريندي. ونسبت الشرق الأوسط إلى متحدث باسم هيئة مراقبة الحدود العراقية الكويتية التابعة للأمم المتحدة أن مفاوضات أجراها أول من أمس الجنرال ميغيل مونرو قائد قوة الأمم المتحدة في المنطقة مع وزارة الخارجية العراقية بهدف إطلاق الريندي لم تتمخض عن نتائج إيجابية. أما على صعيد القمة العربية التي تعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس في بيروت، فقد نقلت الشرق الأوسط عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح أنه بقدر ما يواجه العراق تهديدا من الولايات المتحدة نحن مهددون من العراق، لا يمكن الحديث عن أمن العراق بمعزل عن أمن الكويت. ووصفت صحيفة القابس الكويتية الوفد الإعلامي العراقي إلى المؤتمر بأنه الأكثر تقوقعا وتماسكا. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل عما كتبته الصحف اللبنانية عن الشأن العراقي اليوم إليكم تقريرا وافانا به مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
الحالة بين العراق والكويت استعصت على عمان فتركت لبيروت. تحت هذا العنوان يكتب فؤاد حطيط في المستقبل قائلا: يبدو هذا العنوان الذي كتبناه بعد قمة عمان العام الماضي مرشحا للتكرار، يبدو أننا سنكتب بعد القمة الحالية أن الحالة العراقية الكويتية استعصت على بيروت فأرجئت إلى قمة المنامة. يضيف الكاتب: إرث هذه الحالة ليس خفيفا بتاتا، بدليل أنه العقبة الكأداء أمام مصالحة عربية حتى في ظروف التضامن القوي مع الشعب الفلسطيني، وهي مصالحة كان تحقيقها سيوفر مناخ حماية ليس للفلسطينيين فحسب بل للعرب وفي الطليعة العراقيون المواطنون الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية كما يقول. يختم الكاتب بالقول: من عمان فوت العراقيون فرصة موقف عربي هو الأقرب إليهم حينما لم يكن 11 أيلول يرف بظله على العالم ولم يكن العراق مدرجا على محور الشر. الجرح الكويتي عميق ولا شك، الخطيئة العراقية مروعة ومن الصعوبة فعلا تخيل بناء ثقة بين الأشقاء حتى لو تبادل وزيران حديثا وديا مباشرا في بيروت. مجلة الأسبوع العربي كتبت تقول أن القمة الأوروبية الأخيرة عمقت الخلافات مع سياسة بوش رغم التقائها في دعم مبادرة الأمير عبدالله، لأن الموقف الأوروبي رفض استخدام القوة ضد العراق. تقول المجلة أن اسم العراق لم يظهر في البيان الختامي الذي صدر عن قمة برشلونة ولا أي إشارة، وقال القادة الأوروبيون أنهم لم يتطرقوا حتى إلى الموضوع، في حين أن مصادر أوروبية أكدت الأسبوع الماضي أن المؤتمرين ناقشوا طويلا قضية العراق واحتمال التدخل الأمريكي. علي الرماحي، بيروت.
نواصل جولتنا على الصحف العربية التي تناولت القضية العراقية. قالت صحيفة الزمان اللندنية في تقرير من أربيل إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني يعرض إقامة مناطق نفوذ أجنبية في العراق. وأعلن برزاني أنه من حق دول الجوار الاطمئنان على مستقبل أوضاعها وأمنها ومصالحها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولكنها إذا ما فكرت في إقامة مناطق نفوذ لها في وطننا، إذا تعرض العراق لضربة أو تجزئة وأراد كل طرف جزءا من اللقمة، فإنني أعتقد أن هذا خطأ كبير جدا، لأن العراق أكبر من أن يصبح لقمة سائغة لمثل هؤلاء، على حد تعبير البرزاني. سيداتي وسادتي، نختم هذا العرض للصحف العربية بتقرير صوتي لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب، الذي قرأ لكم الصحف المصرية صادرة اليوم.
قال الكاتب المصري عبد المباشر في مقاله اليوم بصحيفة الأهرام أن قضية العراق تأتي في الأهمية التالية للقضية الفلسطينية على جدول أعمال القمة العربية التي تنعقد اليوم في بيروت. وقال أنه بما أن القضية بدأت بالغزو العراقي للكويت، فإن أي حل لها لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع إلا بالعودة إلى نقطة البداية، وهذا يقتضي اعتذارا عراقيا واضحا عن الغزو واعترافا موثقا بالحدود الكويتية العراقية وتعهدا باحترام سيادة واستقلال الكويت وباحترام حق الشعب الكويتي في أن يعيش مستقرا على أرضه دون أن يتعرض أمنه للتهديد. أما الدكتور أسامة الغزالي حرب فقد كتب في مقاله اليوم بالأهرام أن قمة بيروت تسبق احتمالا جدا بأن تتعرض العراق لضربة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بتهمة انتمائها لمحور الشر ومحاولتها امتلاك أسلحة للدمار الشامل. واستطرد الكاتب المصري في مقاله يقول إن الموقف العربي إزاء الخطط الأمريكية لضرب العراق لابد أن يكون واضحا في صلته بتطوير المواجهة العربية الإسرائيلية، فالأغلب أن المخاوف من أسلحة عراقية للدمار الشامل تعبر عن أوهام وذعر وتحريض من جانب إسرائيل والقوى المتهوسة لتأييدها في واشنطن أكثر مما تعبر عن أشياء ملموسة على أرض الواقع. على حد تعبيره أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-2211-22660. أكرر: 420-2211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.